بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الحمل أو كما يسميه المناطقة بالإيجاب هو حمل مفهوم على مفهوم آخر بحيث يستلزم الاتحاد بينهما. فهنا الحمل يحتاج إلى أمرين، قلنا جهة اتحاد حتى يصدق الحمل، نقول أن مفهوم ألف هو مفهوم باء. إذن هو يعني إذا هذا يكون هناك جهة اشتراك، جهة اتحاد تصحح الحمل، وأيضا جهة افتراق حتى يكون ألف غير باء، ولا الشيء لا يحمل على نفسه، لما نكون الإنسان إنسان لا معنى لذلك. فبالتالي جهة اتحاد وجهة اختلاف. طيب جهة الاختلاف إما أن تكون جهة مفهومية، يعني هناك تغاير في المفهوم، فلا يبقى أن تكون جهة الاتحاد إلا أن تكون مصداقية، يعني في الوجود. عندما نقول الثلج أبيض، مفهوم الثلج هنا غير مفهوم البياض، ولكن يتحدان في مصداق واحد وهو الثلج في الخارج. جهة الاتحاد هي الوجود الخارجي، وبالتالي يصبح يصح الحمل هنا لأن بينهم اتحاد فعلا في الخارج، وأيضا يصح الحمل لأنهما مفهومان متغيران، مفهوم الثلج غير مفهوم البياض، الثلج أبيض أو الأرنب أبيض، أيضا مفهومان متباينان ولكن متحدان في مصداق واحد خارجي. هذا الأمر، هذا النحو من الحمل الذي يكون الاختلاف مفهومي والاتحاد وجودي ومصداقي يسمى بالحمل الشائع أو الحمل الصناعي. لماذا؟ لأن هذا النحو من الحمل هو الشائع في الصناعات، كما سيأتي إن شاء الله في صناعة البرهان، هو الشائع في المسائل العلمية، الصناعات يعني العلوم المختلفة، الفيزياء والكيمياء والهندسة والطب والفلسفة، هذه كلها علوم لها مسائل، مسائلها كلها من هذا النحو، اختلاف مصداقي، اختلاف مفهومي أو تغير مفهومي، واتحاد مصداقي. مثل نقول هل العالم حادث في الفلسفة، هل الحديد يتمدد بالحرارة في الطبيعيات، وهكذا. فإذا هذا النحو من الحمل الذي يكون هناك اتحاد في الوجود وتغير في المفهوم يسمى بالحمل الشائع الصناعي، لأنه هو الذي المستعمل في الصناعات والشائع في العلوم. النحو الآخر من الحمل يكون اتحاد مفهومي، وبالتالي إذا كان اتحاد مفهومي هو اتحاد مصداقي أيضا، ولكن الاختلاف فين؟ قالوا نعم الاختلاف يكون بالاعتبار، يعني يكون هناك نحو من الاختلاف الاعتباري مثل الإجمال والتفصيل. مثلا عندما يقول الإنسان حيوان ناطق، طب مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم الحيوان الناطق، طب الاختلاف هنا التغير أين؟ التغير أن هذا مجمل والآخر مفصل، الاختلاف بالإجمال والتفصيل، تقول الإنسان حيوان ناطق. إذن جهة الاتحاد في المفهوم وجهة التغير أيضا في المفهوم، لكن التغير ليس حقيقي وإنما التغير اعتباري، لأن هناك اتحاد حقيقي في المفهوم، فيبقى الاختلاف والتغير اعتباري بالإجمال والتفصيل كالإنسان حيوان ناطق. هذا النحو من الحمل الذي يكون هناك فيه اتحاد مفهومي وتغير اعتباري يسمى بالحمل الذاتي الأولي، الحمل الذاتي الأولي، لأنه يرجع في الواقع إلى حمل ذات الشيء على نفسه وهو أول ما يحمل عليه، فلذلك يقول الحمل الذاتي الأولي. فإذا ثبت أن لدينا نحو من الحمل، وهذه المصطلحات ينبغي حفظها بلا شك، الحمل الذاتي الأولي وهو الاتحاد المفهومي، والحمل الشائع الصناعي، الحمل الشائع الصناعي وهو الحمل الشائع الصناعي الذي يكون فيه تغاير مفهومي واتحاد مصداقي. فالحمل الذاتي الأولي اتحاد مفهومي، والحمل الشائع الصناعي تغاير مفهومي واتحاد مصداقي. هذان نحوان من الحمل ينبغي حفظهما كما قلنا. طيب هذه كلها كانت مقدمات تمهيدية إلى الباب الأول من المنطق، وهو المسمى بالكليات الخمس. بالكليات الخمس يعني أو باليونانية يسمى بالإيساغوجي، الإيساغوجي هي نفسها ترجمتها بالعربية بالكليات الخمس. وبالتالي يكون هذا البحث هو يعتبر الباب الأول من المنطق، وهو بمثابة الجزء المادي من كاسب التصور. كما قلنا كاسب التصور الذي نحن الآن منذ عدة حلقات في صدده، كاسب التصور المجهول التصوري له جانب مادي وجانب صوري، الجزء المادي منه هو الذي نبحث عنه في باب الكليات الخمس أو الإيساغوجي. هذه طبعا ما مر من المقدمات كلها يصب في خدمة هذا الباب، لأن عندما أنا أتكلم عن الكليات يعني المفاهيم الكلية. الآن فهمنا ما معنى المفاهيم الكلية، قلنا المفهوم إما كلي أو جزئي. مفاهيم الكلية التي لا يمنع تصورها من الصدق على كثيرين، وهذه المفاهيم عندما نبحث عنها نبحث عنها من ناحية حملها على الغير. فلذلك هذه الكليات الخمسة ترجع إلى المحمولات الخمسة، يعني الأوصاف التي يمكن أن تحمل على موضوعاتها، هي تسمى المحمولات الخمسة، مرجعها إلى هذا. يعني كل الأوصاف التي يمكن أن تحمل على موضوعاتها لا تخرج عن هذه الخمسة. ما هي هذه الخمسة؟ هنا يبدأ التقسيم، كيف انقسم المفهوم الكلي إلى خمسة أنواع أو خمسة أنحاء من القسمة. بدأوا الأول بقسمة المفاهيم إلى مفاهيم ذاتية ومفاهيم عرضية. فالمفهوم إما ذاتي أو عرضي لموضوعه الذي يحمل عليه. ما معنى المفهوم الذاتي؟ واضح أن كلمة ذاتي مشتقة من الذات، يعني من نفس ذات الموضوع، الوصف من نفس ذات الموصوف. طيب هذا الذي من نفس ذات الموصوف بطبيعة الحال إما أن يكون تمام ذاته أو أن يكون جزء ذاته، جزء ذاته. إما أن يكون هذا المفهوم تمام ذات الموضوع أو جزء ذاته. طيب هذا المفهوم الذاتي بيعتبر إما أن يكون تمام الذات ويسمى بالنوع، أو يكون جزء الذات. هذا جزء الذات إما أن يكون أعم أو يكون مختص بموضوعه وليس بأعم، مساوي له. فإذا كان هذا الجزء الذاتي، جزء ذات الموضوع أعم، يسمى جنس، وإذا كان مختص بالموضوع يسمى فصل. فإذا لدينا الآن ثلاث أنحاء أو ثلاثة أنحاء من المفاهيم الذاتية، إما أن يمثل تمام ذات الموضوع يسمى نوع، أو جزءه الأعم يسمى جنس، أو جزءه المساوي والمختص به يسمى فصل. طيب هذه المفاهيم الذاتية طبعا لها يعني خصائص ثلاثة. الخصيصة الأولى هي أنها مقومة داخلة في حقيقة الشيء، إذا انتفت ينتفي الشيء. الشيء الثاني أنها يستحيل الانفكاك، يستحيل الانفكاك عن موضوعها، لأن الذات لا تنفك عن نفسها، هذا محال استحالة الانفكاك. الخصيصة الثالثة أنها بينة الثبوت لها، لأن ذات الشيء أو ذاتياته بينة الثبوت، واضحة الثبوت لموضوعاتها. إذن فهي مقومة لموضوعاتها لأنها داخلة في حقيقة موضوعاتها، تنتفي الموضوع بانتفائها. استحالة السلب، لا يمكن أن تنفك عن موضوعاتها. الأمر الثالث أنها بينة الثبوت، واضحة الثبوت، لأن لا تحتاج إلى واسطة بينها وبين موضوعاتها، هي نابعة من عين ومن نفس ذات موضوعاتها. السبب المفاهيم الذاتية، وهذه المفاهيم التي داخلة في حقيقة الشيء لا هذه الخصائص الثلاثة. وقلنا أنها إما تمثل تمام ذات الشيء وهو النوع، أو يمثل جزءه الأعم وهو الجنس، أو يمثل جزءه المساوي له والمختص به ويسمى بالفصل. ونضرب الآن عدة أمثلة لهذه المفاهيم الذاتية. المفهوم النوعي الذي يمثل نوع موضوعه أو نفس تمام ذات موضوعه كمفهوم الإنسان. الإنسان هو يمثل حقيقة حسن، حقيقة حسين، تمام نوعه، نوع الإنسان. فالإنسان يمثل تمام الذات. طيب جزءه الأعم مثل الحيوان، الحيوان ذاتي للإنسان، الإنسان حيوان ناطق، حيوان عاقل، ذاتي للإنسان، ولكن ذاتي أعم، هم يصدق على الإنسان ويصدق على الفرس وعلى البقر وعلى الأسد، وبالتالي يسمى جزء أعم، هاي يسمى جنس. أو الجسم، أيضا الجسم يصدق على الإنسان، ذاتي له، مقوم له، ولكن يصدق أيضا على غيره من الموجودات، يصدق على الجمادات والنباتات والحيوانات الأخرى. أما الفصل فمثل الناطق، الناطق الناطقية أو العاقلية أو مبدأ التفكير هو أيضا جزء ذاتي للإنسان لكن مختص به. يعني ليس لدينا حيوان في العالم عاقل غير الإنسان، فيسمى فصل، يعني الذي يفصل نوعه عن الأنواع الأخرى، فصل الإنسان، هذا يسمى فصل الإنسان. طيب، إذن الذاتيات انقسمت إلى نوع وجنس وفصل. نأتي إلى المفاهيم العرضية. المفاهيم العرضية معناها واضح، أن التي تعرض الذات بعد تقومها، بعد وجودها، لاحقة بها، متأخرة عنها، فتسمى مفهوم عرضي، يعني يعرضه من الخارج، لا أنه ينشأ من الداخل، لا ينشأ من ذات الشيء، وإنما يكون عارض عليه. هذه المفاهيم العرضية أيضا إما أن يكون معنى يعم النوع وغيره، أو يكون مختص بالنوع. طب يعم النوع وغيره يسمى عرض عام، مختص بالموضوع بنفس نوع الشيء يسمى عرض خاص. فعندنا عرض عام وعرض خاص. مثل ماذا؟ عرض عام مثل الأبيض، البياض، أو البياض يعرض الإنسان، أمر عرضي ليس داخل حقيقة الإنسان، لون الإنسان ليس داخل في حقيقة الإنسان، ولكن يعمه وغيره. عندنا أيضا حيوانات أخرى بيضاء، نباتات بيضاء، جمادات بيضاء مثل الثلج، وبالتالي الأبيض عرض ولكن عرض عام. أما العرض الخاص مثل ماذا؟ مثل كونه طبيب، مهندس، كونه كاتب. طب هذه الأمور كلها أيضا أمور عرضية لكن مختصة بالإنسان. لا يوجد كائن على وجه الأرض طبيب أو مهندس أو كاتب إلا الإنسان، فهو عرض لأنه زاد على الذات، خارج عن الذات، لاحق للذات، ولكن مختص بالإنسان، فسمى عرض خاص. فإذا الكليات الخمسة تبلورت لدينا الآن، وهي ذاتي وعرضي، والذاتي إما نوع أو جنس أو فصل، والعرضي إما عام أو خاص. بقية البحث الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.